بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبًا بوصية رسول الله، وعلموهم وأفتوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مرحبًا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم ونتفقه في ديننا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وهذه المجالس في موازين أعمالنا يوم القيامة. مع درس من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومع باب جديد من أبواب كتاب البيوع، والدرس 98 بعد 100 من دروس شرح هذا الكتاب بلوغ المرام، ومع الحديث الأول في باب الحوالة والضمان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا وكل أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه، وفي رواية لأحمد: فليحتل.
نعم. هذا أول حديث تحت باب الحوالة والضمان، وهكذا أيضا يذكر الحافظ حجر رحمه الله أيضا ما يتعلق بالكفالة. هذه معاملات ثلاث شرعها الإسلام لمصلحة الناس ولرفع الحرج عنهم، مما يدل على عظمة هذا الدين، دين الإسلام دين عظيم اعتنى بكل ما يتعلق بالإنسان ومصلحة الإنسان، وحث ورغب في كل ما فيه مصلحة لهذا الإنسان، ونهى ورهب من كل ما فيه مفسدة ومضرة على هذا الإنسان، وسد كل الأبواب التي يدخل منها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء في إيجاد العداوة والبغضاء والاختلاف بين الناس. فمن تعلم وفقه هذا الدين العظيم سلم من هذه الآفات وهذه المفاسد. وباب الحوالة والضمان والكفالة أيضا معاملات يتعامل بها الناس، ما هو الحكم الشرعي، ما هي شروط التعامل بهذه المعاملات، ما هي المسائل التي تتعلق بهذه المعاملات. هذا الباب يتعلق بالأحاديث التي فيها هذه المسائل. الحوالة في لغة العرب من التحول والانتقال، حتى عندنا في أعراف الناس: فلان تحول من بيته، يعني انتقل من بيته القديم إلى بيت ثاني. حوالة انتقال تحول، وهنا في المعاملات تحول الحق وتنقل هذا الحق من ذمة إلى ذمة، من شخص إلى شخص. هذه في لغة العرب. أما في اصطلاح الفقهاء وفي الشرع الحوالة نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل دين. الآن زيد من الناس له عندي 1000 درهم دين، فيأتيني وأتفق مع عمر واحد ثالث إن هذا 1000 درهم هو يستلمه من فلان. أنا حولت الآن الدين اللي علي من زيد من علي إلى عمر، فزيد يطالب عمر الآن، أنا طلعت منها بعد ما وافق عمر على هذه المعاملة. هذه الحوالة حولت الدين هذا اللي علي ليأخذها بكر من عمر مباشرة يأخذها. الآن سقط عني الدين بعد ما وافق، هو يتحمل هذا الدين لأن أنا أطالب أيضا عمر 1000، فالألف الآن هذا الدين انتقلت مطالبة زيد يطالب مني أنا، لا يطالب الآن من عمر. هذه حوالة، حولنا الآن الدين اللي علي إلى فلان، هذه الحوالة. هذا كمثال، لكن ممكن تحويل أشياء أخرى غير الدين كما سيأتي، لكن لابد نفهم التعريف. نقل دين من ذمة المحيل يعني الذي أحال إلى ذمة المحال عليه إلى بكر، وهي مشروعة بالسنة بدليل السنة لحديث، والحديث الذي قرأه أخوكم أول حديث، والإجماع، إجماع أهل السنة، إجماع الفقهاء على مشروعية الحوالة هذه. والإجماع ذكره الحافظ النووي وابن قدامة في المغني وغيرهم. فائدة الحوالة التي شرعها الإسلام تسهيل المعاملات بين الناس. أنا الآن ما عندي أعطي هذا 1000 درهم، لكن فلان لي عنده 1000 درهم، الآن سهلت المعاملة، ممكن يأخذها بكر عنده 1000، ممكن يعطيه إياه مباشرة، أنا ما أستطيع الآن، حولت الدين إلى شخص آخر، فتسهلت المعاملة. فلان زيد خذ حقه كامل وانتهت المعاملة وانتهى هذا الدين. إذن فيها تسهيل المعاملات بين الناس، وأيضا فيها حل المشاكل، مشاكل التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من حقوق. هذا الشخص يمكن ما يصبر عليه، هذا زيد لا يبقى 1000، هذا إذا 1000 يمكن 10,000 يمكن 100,000 يطالب، هو محتاج يبقى حقه، فيمكن يضطر يضغط عليه يروح يشتكي من حقه يطالب بحقه. ما تحدث مشكلة بينه وبينه، لا، صار شرع الإسلام الحوالة لحل هذه المشاكل اللي تنشأ بين الناس. وهذا الذي أقول لكم من مصالح الإسلام أو من مقاصد الإسلام، المصالح ودفع المفاسد والعداوات والشحناء والاختلاف بين الناس. فشرعت الحوالة لمنع مشاكل قد تحصل بين الناس، وهذه ليست من باب بيع الدين بالدين، هذه ما فيها بيع، هذه حوالة فقط، حوالة فقط. وطبعا العلماء اشترطوا شروط بناء على الأدلة، قالوا اتفاق الدينين جنسا، يعني مال بمال، وأداني 1000 درهم، أنا ما حوله مثلا لفلان بضاعة 1000 درهم، لا، لازم يكون 1000 درهم نقدا، ما أحوله بضاعة 1000 درهم أو ساعة 1000 درهم أحول، لا، أحوله لازم بالدرهم مثل الدين. اتفاق الدينين جنسا كذهب بذهب، وكذلك أيضا اتفاق الدينين بصفة، صفة كيف صفة هذه؟ ما تكون طبعا في الفلوس، تكون مثلا إذا كان الدين مثلا 100 صاع أو 100 كيلو من البر، أنا استدنت من فلان 100 كيلو بر قمح طحين هو نفسه، المهم أنه الآن أحول للشخص هذا، وهذا البر اللي أخذته من فلان بر جيد من النوع الممتاز لأنه درجات، فلو أحولت الآن الدين إلى بكر لازم أحول 100 كيلو بر جيد نفس النوعية، الصفة نفس الصفة، ما يكون البر رديء سيء أو تمر مثلا من الخلاص أو أعطي تمر من الثاني لأقل قيمة عند الناس، لا يكون نفسه اتفاق الدينين جنسا، ذهب بذهب، درهم بدرهم، بر بر، وصفة يتفق معاه في الصفة أيضا كبر جيد ببر جيد. طبعا هذا هو شرط، لكن إذا رضي بكر، بكر رضي الآن يأخذ هذا البر الرديء، وافق، تنازل عن حقه، يجوز. لا، إذا تنازل يجوز له، إذا سمح من عليه مؤجل أن يعجله، إذا سمح أو إذا رضي المحال بأخذ الرديء من الجيد. عرفنا الآن؟ إذا الشرط الأول اتفاق الدينين جنسا وصفة. الشرط الثاني قالوا اتفاق الدينين حلولا وتأجيلا، حلولا وتأجيلا. الدين هذا إلى متى؟ حال يعني الآن فورا ولا مؤجل بعد شهر أو شهرين؟ فيه اتفاق، إلا إذا سمح بكر أو سمح فلان أن يعجل الحوالة هذه حسب اتفاق الأطراف، لأن الرضا يمنع النزاع والاختلاف بين الناس والعداوات والشحناء. إذا رضي الجميع بالمعاملة موافقة للشرع فهذا يجوز، أما أصل المعاملة لابد يكون الحق مثل الحق، هذا عدل الإسلام. لكن هذا الثاني إذا تنازل عن شيء من هذا الحق أو عن صفته يجوز، يجوز ذلك. الشرط الثالث رضا المحيل، هذا بكر لازم يكون راضي، ما يصير يعني أنا أحول الدين 1000 درهم عليه، لازم يكون موافق، إذا كان غير موافق كيف؟ كيف الآن زيد يطالب بكر بال1000 درهم وهذا غير موافق أصلا؟ فما صارت إحالة، ما صارت إحالة، ما صارت حوالة، إذا صح التعبير. إذن رضا المحيل وهو الذي عليه الحق، وأيضا المحال إليه، أولا يرضى هذا، أيضا بكر يرضى أن أنا أحول 1000 إلى فلان وأقول له خذ 1000 من فلان، موافق؟ قال لا مش موافق، ما صارت حوالة. إذن رضا الأطراف هذه شروط مهمة، كل هذا للعدل بين الناس، هذه الحوالة. وعرفنا الآن الحوالة تتعلق بثلاث أشخاص، زيد وفلان وبكر، ثلاثة. المحال هو صاحب الحق، ويقال عند الفقهاء أيضا المحتال، بس كلمة محتال يمكن يعني غير مرغوبة، شخص يحتال على الناس، هي كلمة العلاقة بالحوالة ما لها علاقة بالاحتيال والنصب على الناس، لا، لكن نقول المحال لا نقول المحتال، صاحب الحق زيد. والمحيل من عليه الحق، أنا اللي حولت هذا الدين إلى بكر، والمحال عليه بكر، عرفنا الآن. إذا المحال ومحيل ومحال عليه، هذا ثلاث أطراف تتعلق بهم الحوالة. خلاص الآن عرفنا الحوالة، زين الضمان. والحوالة هذه تحدث في حياة الناس، المعاملة موجودة، الضمان الآن أيضا موجود أكثر من الحوالة في حياة الناس الآن. في لغة العرب مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن أو ضمين، ضامن أو ضمين، هذا في لغة العرب، نعرف لغتنا، مشتق من التضمن، اشتقاق الفعل، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، أو أيضا مشتق من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه، ضامن مضمون، نعرف الآن ما معنى هذا الكلام. في الشرع التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق، ما يجب على غيره من حق. الآن فلان مطالب بمبلغ من المال من فلان، من زيد، زيد يطالبه بمبلغ من المال، أي أنا طرف ثالث أضمن، أضمن أن فلان سيسدد لك، يا زيد أنا أضمن فلان سيسدد لك، إذا أعطيته مثلا قرض 10,000 درهم أنا أضمن أن فلان سيدفع 10,000، أنا أضمن، هذا هو الضمان، هذا موجود في حياة الناس، ضمان الأراضي وضمان السيارات وضمان موجود في حياة الناس. إذن التزام المرء، أنا التزمت الآن ما وجب أو يجب على غيره، على هذا الثالث لفلان، أنا الآن التزمت، صار عندي التزام، ضمنت أن فلان سيعطي هذا المبلغ لصاحب المبلغ الأصلي، هذا هو الضمان. التزام إنسان يصح تبرعه، لا يكون الإنسان واحد عاقل بالغ عاقل، ما يكون صغير عمره 5 سنين 4 سنين، هذا ما يضمن، معاملته غير صحيحة أصلا، أو يكون مجنون، لا لا، لازم الذي يضمن، هذا الضامن لابد يكون مكلف، يصح تبرعه، يستطيع يتبرع. ليش؟ لأنه الآن ضامن، لم نضامن إذا ممكن يتحمل هذه 10,000، ضمنها الآن خلاص، الآن هذا أعطاه 10,000 خلاص، الآن هذا يطالب بحقه، إذا ما أعطاه الضامن يجب عليه أن يدفع عنه لأنه ضمنه. وهي تحصل الآن في البنوك، بعض الأشخاص يقترضون ويكون واحد ثاني لحساب في نفس البنك يضمنه، صحيح موجودة هذه المعاملة، فإذا ما استطاع الأول يسدد القرض اللي عليه يأخذون من الثاني، يأخذون خلاص حسب العقد الموجود بينهم، يجبر الضامن تؤخذ منه شرعا وقانونا، هذا هو الضمان، هذا هو الضمان. والتزام إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره، هذا التعريف.
كثمن مبيع مثلا، شوف ما يكون قرض، ثمن مبيع باع له سيارة 30,000 والآن قال له أنا أضمن لك 30,000 هذه، فيه بيع صار، أو أقرضه 30,000 أنا أضمن أنه يرجع لك 30,000، إذن فيه ثمن مبيع أو قرض كلها تتعلق بالضمان، أو قيمة متلف لا يسقط عنه الضمان، المضمون منه لا يسقط عنه الضمان، يبقى الضمان مستمر مستمر. إذن الضمان جائز بالنسبة للمضمون عنه في الشرع بدليل القرآن، آيات في القرآن جاءت، وأيضا أحاديث تأتي، وإجماع العلماء أيضا الفقهاء على مشروعية الضمان. قال الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني ضامن، ضامن. وأيضا ما يحمله من طعام الضمان، وأنا به زعيم، وأنا به زعيم يعني كفيل ضامن، أضمن لكم، عطوا ضمان أول، فيه ضمان وضعوا الضمان، انتهى الأمر، صار الآن ما في خلاف، في شيء لابد يفعل مقابل هذا الضمان. الذي يأتي بهذا الصواع له كذا حمل بعير ففي ضمان، وأنا به زعيم أضمن، من يأتي بهذا الصواع الذي ضاع أعطيه حمل بعير أضمن له، هكذا قال يوسف عليه السلام. المهم أن الضمان عرفناه الآن في القرآن موجود الدليل عليه، والسنة تأتي لحديث في الدرس وإجماع أهل العلم. طيب الآن هذا الضامن طرف ثالث اللي دخل بينهم، فعله يثاب عليه ولا لا؟ الآن فيه بين الاثنين، فلان يطالب ب10,000 وهذا الآن تأخر في السداد وهذا مصر، أو أراد يقترض 10,000 وهذا ما يعرفه، ما يعرف الريال زين، كيف أنا شو ضمني أنك بترجع لي 10,000؟ أي أنا أدخل بينهم وأقول أنا أضمن لك، شوف أنا أضمن لك، فعلي أنا الآن بين الاثنين وثاب عليه ولا لا؟ هل هو واجب علي أو مستحب؟ هو مستحب، مستحب. ليش؟ لأنه من الإحسان، الآن أحسن أنا لهذا الشخص محتاج 10,000 وفلان عنده، لكن فلان خايف ما في شيء يضمن، شو يضمن أنك بترجع؟ أدخل أنا بينهم حتى تنتهي هذه المعاملة، وفلان أحسن إلى فلان لأنه أضمنه. والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأنا الآن أحسن لهذا الشخص فأثاب في أجر من الضمان. نتكلم عن الكفالة، المعاملة الثالثة. الكفالة في لغة العرب مصدر كفلة، كفلة يعني التزم، التزم، كفالة يعني التزام. في الشرع عند العلماء التزام إحضار بدن المكفول، أنا أضمن أو أنا أكفل فلان، سيأتي أجيبها الآن، موجود مثلا يضعون، يأتي بعض الأشخاص ويكفل فلان، الآن إذا طالب الناس بفلان هذا خلاص الكفيل يضمن أو يكفل أن يأتي ببدن فلان، يأتي بنفسه خلاص الآن لأنه كفله، هذا التزام إحضار بدن المكفول. زين، الكفالة صحيحة في الشرع، والله عز وجل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم. تأتوني موثقا من الله يعني كفالة، كفالة، واضح؟ فالآية دليل على جواز الكفالة بإحضار البدن، تبونه نفسه ما تبون حد مكانه، لتأتنني به بنفسه إلا أن يحاط بكم. هكذا يعقوب عليه السلام أذن ووافق أن أخوة يوسف يأخذوا أخاهم معهم بنيامين عليهم السلام. المهم الكفالة واضحة صحيحة والشرع أجازها وجاء الدليل عليها في القرآن وتأتي الأحاديث عنها. الآن قد يكون التبس على البعض في فرق بين الكفالة وبين الضمان، تكلمنا عن ضمان التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق من حقوق، والكفالة التزام إحضار بدن المكفول. فيه فرق، فيه 4 فروق بينها حتى ما يلتبس، وأحيانا الإنسان يقول أنا كفلت فلان، هو ضامننا أصلا ما كفله، أو يقول أنا ضمنت فلان، لا هو كفالة ليس الضمان في الشرع. ففي 4 فروق بين الكفالة والضمان. الضمان التزام الدين، تتعلق بالدين، شفت ها، التزام المرء ما وجب على غيره في دين على فلان، أنا الآن ضمنته، فالتزام الدين. أما الكفالة التزام إحضار البدن، تأتيبه بنفسه، هذا الإنسان نفسه تأتيبه ليس بدين. شوف الفرق بين الاثنين، الضمان التزام الدين، والكفالة التزام بإحضار البدن. فرق الثاني، لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، الضامن لا يبرأ. الآن نرجع للمثال الأول، زيد وأنا ضمنت فلان الذي أعطاه 10,000، طيب الآن المضمون عن هذا مات، هل تسقط 10,000؟ لا، أنا لابد أدفع له لأن أنا ضمنت فلان هذا الذي مات، لازم أنا أدفع لزيد 10,000. لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول. شوف الفرق بين الاثنين، يبرأ الكفيل بموت المكفول. أنا الآن التزمت أحضر فلان، بدن فلان أحضر بنفسه لكنه مات، خلاص أنا ما أضمن، واضح؟ برئت الآن لأن هذا الأمر ليس بي. أما هناك بالنسبة للضامن بموت المضمون لا يبرأ، لا بد يدفع المال. ويبرأ الكفيل بموت المكفول، فرق بين الاثنين. الفرق الثالث، يصح ضمان دين الميت، ضمان للميت. الآن فلان عليه على فلان 10,000 درهم على لزيد مات، وجيت أنا طلبوا الناس مثلا فلان طلب حقه، فأي أنا الآن، أنا موجود وهذا مات، أقول له خلاص فلان أنا بدفع لك، أنا أضمن الدين اللي عنده فلان، هو ميت، واضح؟ فلا يبرأ الضامن بموت، أو يصح ضمان دين الميت، هذا ضمان صحيح، أنا ضمنت الآن، إذن يصح ضمان دين الميت.
ولا تصح كفالة الميت. كيف الآن تكفر الشخص وأصلا ميت؟ وقلنا الكفالة التزام إحضار بدن المكفول، تحضره بنفسه حي لكنه هو مات، هذا الفرق فقط. يصح ضمان دين الميت ولا تصح كفالة الميت. أربعة، يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه. يجوز مطالبة الضامن، الآن زيد وأنا ضمنت فلان 10,000 هذه، هو موجود الآن، فهو يجوز الآن يطالبني الآن لأن أنا ضمنته خلاص، قلت له أنا أضمن، هو موجود الآن، فيجوز لي يطالبني الآن، فلان عطني 10,000 إلا على فلان، هو موجود في المجلس، هذا في الضمان. ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. ليش؟ لأن الكفالة إحضار بدن، هو الآن موجود، تحضر من؟ هو موجود الآن، ماذا من تحضر؟ هذه أمور بسيطة إن شاء الله سهلة، بسطنا قدر ما نستطيع لكم، هي معاملات، ومع شرح الأحاديث بتبين أكثر بالأمثلة وبالمسائل. تكلمنا عن الحوالة وتكلمنا عن الضمان وعن الكفالة. الآن الحديث الأول الذي قرئ عليكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا دليل على الحوالة، دليل على الحوالة، أتبع أحدكم على مليء، صاحب الدين الآن هذا الشخص مديون 100,000 درهم، ومثل ما قلنا 10,000 هذه حولناها لفلان، فلان سيدفع لك يا زيد بكر سيعطيك إياها، وافق. أتبع أحدكم على ميري، أنا الآن حولت اللي عندي 1,000 أو 10,000 إلى فلان، فلان غني يستطيع، مليء، مليء يعني قادر على أن يدفع هذا الدين لفلان لبكر، فهي حوالة، هذا دليل على الحوالة. الحديث هذا مطل الغني ظلم.
المطل في لغة العرب المد، يقولون مطلت الحديدة أمطها مطلا أو أمطلها مطلا في لغة العرب، يعني في تمديد، تمديد. وفي المراد في الشرع تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. الآن أنا مثلا أقرضت فلان 10,000 درهم وجاء الوقت السداد، وفلان يستطيع، عنده سيارات، عنده رصيد في البنك 100,000، هي 10,000 الدين، عنده رصيد، عنده سيارات، عنده أشياء، ممكن يعطيني الدين في نفس الوقت، لكني ماطل، هذا مطل الغني. غني يعني قادر، قادر على سداد الدين، ليس فقير، ليس عاجز عن السداد، يعني عنده ميسرة، ما عنده عسر في السداد، يستطيع لكني ماطل، يماطل، هذا هو المطل. مماطلة تتعلق بالمماطلة، تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، هو مستطيع، ما في عذر فقر عنده، ما في عذر عسار عنده، لا يستطيع لكن يماطل، ظلم، ظلم عند الله صحيح، من الظلمات. لأن ليش؟ لأن في وعد بينك وبين فلان في التاريخ الفلاني ترجع له هذا الدين، تعطيه هذا المبلغ، لكنك تماطل وانت تستطيع، واضح؟ فهو ظلم، والظلم بوجه عام وضع الشيء في غير موضعه، والظلم يطلق عليه الجور أيضا، الجور في القرآن وفي السنة، إيك جور إيك ظلم، نفس المعنى، نفس المعنى، منع الحق عن الناس، منع الحق كلمة عاملة عامة تدخل فيها أشياء كثيرة، كم من الحقوق الآن بين الناس ممنوعة، يمنع الذي يجب عليه أداء هذا الحق، يمنع أداء الحق لغيره، لو زوج وزوجة، هذا حق الزوج حق الزوجة، فإذا منع الزوج زوجته من حقها هذا ظلم، وإذا منعت الزوجة أيضا حق زوجها فهذا ظلم، ظلم، ظلم يعني معصية، معصية. وإذا اجتمع الظلم، وكم من الناس الآن في غفلة، هم في ظلم في ليل ونهار لكن ما يشعرون أو يتساهلون أو ما يخافون الله عز وجل، فظلم،
ظلم للزوجة، ظلم للولد، ظلم للجار، ظلم لصاحبه في العمل، ظلم لإمام المسجد، ظلم، لا ظلم يوميا تتراكم، والظلم ظلمات يوم القيامة على صاحبها، كلهم هؤلاء يأتون يأخذون حقوقهم منك يوم القيامة. لذلك الإنسان دائما ينتبه لنفسه لا يقع في الظلم. عندك شوف الحقوق، حق الزوجة، حق الزوج، حق الوالدين، حق الجار، حق الضيف، حق حقوق لازم تعرفها، حق الله، حق الرسول، حق الإسلام، حقوق كثيرة علينا، أنا واجبات علينا لابد نأديها، ننتبه. فإذا قصرنا في هذه الحقوق فنحن من الظالمين، الإنسان ما يريد يكون من الظالمين، فنحذر من هذا الأمر. من هذا الأمر مطلع الغني، غني يعني قادر. الآن في حقوق، حق هذا الشخص جيت يوم من الأيام وقلت له قرضني، سلفني 10,000، سلفك أحسن إليك وأعطاك القرض وقال لك بعد سنة، يا وقت السنة خلص، الآن عندك، ليش ما تعطي؟ ليش تماطل؟ ليش تسيء له؟ ليش تظلمه؟ مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني هذا الآن الشخص إذا حولك لشخص آخر تأخذ منه الدين، وافق الشخص الآخر خلاص الآن فليتبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وافق، لا يعترض، لا يقول لا لا أنا ما أرضى تحول. إذا فلان وافق خلاص لي عنده 10,000، فذهب خذ منه 10,000، مش على كيف. فليتبع، جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي فيه خلاف لكن جمهور العلماء على أنه واجب عليه أن يتبع، خلاص الآن دين 10,000 عندي وأنت تريدها مني، وفلان بياخذ عندي له أصلا لي 10,000 عنده، فحولك عليه تحويل، لازم توافق. هو موافق قال لك خلاص حقك عندي 10,000 عندي يا بكر، حقك عندي خلاص. الآن ما يجوز ترفض هذا الشيء، ليش؟ لأن جاء الأمر إذا أتبع أحدكم على مليء، أنا حولتك الآن على شخص يستطيع يعطيك 10,000 فليتبع، واجب عليك تقبل الحوالة هذه. وفي رواية لأحمد فليحتل. المهم هذا حديث فيه مسائل، ما أدري الآن عندنا وقت. طيب، فيه 7 مسائل في هذا الحديث تتعلق بالحوالة، والمسألة الأولى في هذا الحديث آداب المعاملة الحسنة في أمر للمدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء في نفس الحديث. مطل الغني ظلم، الآن يجب عليك يا قادر أن تحسن القضاء، تدفع هذا الدين اللي عليك، هذا من الآداب المعاملة بين الناس، معاملة حسنة. وأمر الدائن أيضا بحسن الاقتضاء، بحسن الاقتضاء من ناحية الحوالة، عندما يحول هذا الدين إلى فلان، فلان لابد تلتزم وتؤدي ما حول إليك أو ما فيه جرت فيه هذه المعاملة الحوالة. إذن أمر الدائن بحسن الاقتضاء، وأمر المدين بحسن القضاء، بحسن القضاء، والدائن يقبل هذه الحوالة لا يرفضها، فإذا قبلها فهذا من حسن الاقتضاء. هذه المسألة الأولى، أدب من الآداب. المسألة الثانية، دل الحديث على تحريم مطل الغني لغريمه، الغريم المديون أو الدائن، الغريم هو الدائن صاحب المال الأصلي، فدليل الحديث على تحريم مطل الغني، ليش؟ لأنه قال ظلم، والظلم بأنواعه محرم، ما في ظلم مكروه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ظلم، كل أنواع الظلم محرمة. فالحديث دليل على تحريم مطل الغني غريمه، وأن من عليه حق لغيره وطلبه فعليه أن يبادر إلى أدائه ما دام مستطيع، يسارع إلى أدائه. والغريب أن من الناس يتساهلون في هذا الأمر، رغم أن تواجب عليك الآن تؤدي القرض اللي عليك، لا تتساهل في أمر القرض، أمر القرض أمره عظيم. والدرس القادم يأتينا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على شخص كان عليه دين دينارين كان عليه دينارين ذهب، رفض أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القادم في الدرس القادم إن شاء الله. فرفض، هذا خطورة الدين، فالدين ليس بالعين، ما يلجأ له الإنسان إلا لضرورة، إلا لضرورة ونيته أن يرجع هذا الدين لصاحبه. فإذا ما استطاع الله عز وجل أدى عنه كما جاء في سابقا في الأحاديث.
المهم أن هذه المسألة الثانية دل الحديث على تحريم مطل الغني غريمه، وأن من عليه حق لغيره وطلبه يجب عليه أن يسارع إلى أداء هذا الحق، لا يتأخر، لا يجعل صاحب الحق يلجأ إليه ويتصل به ويدخل وسطاء. هو صاحب حق، أنت لابد تعطيه هذا الحق. وهذا أيضا قد يغفل عنها بعض الناس في أداء الزكاة. هؤلاء الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، الفقراء والمساكين، لهم حق عندك أيها الغني، لهم حق الزكاة، هذه حق لهم، لا تجعلهم يجرون وراك ويطلبون منك الزكاة ويتواصلون معك ويدخلون الناس، لا، يجب عليك الآن اليوم حان وقت الزكاة تبحث عنهم، أنت تبحث عنهم، تعطيهم الحق، حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم، فهو حق من حقوق الله عز وجل أوجب عليك أيها الغني، أنعم عليك بهذا المال، وهذا المال وجبت الزكاة فيه، هذا الزكاة واجب يجب تخرجها فورا. وغريبة من الناس، يعني من يحول الحول عليه مثلا في شهر شوال أو ذو القعدة، خلاص الآن وجب عليه يؤدي الزكاة في ذو القعدة أو ذو الحجة، لا ينتظر إلى أن يأتي رمضان، 9 أشهر ما يعطي الفقراء والمساكين حقهم، هذا ظلم، هم يحتاجون الآن. وللأسف الآن أكثر الناس يفعلون هذا الفعل، لابد من تنبيه لهذا الأمر، إذا جاء وقت الزكاة أدي الزكاة في أي شهر، واجب عليك الآن، لا تؤخر، لأن في حقوق ترتب على هذه الزكاة، ناس ينتظرون، حتى صار الفقراء يعانون في كل الشهور إلا شهر رمضان. شهر رمضان تأتيهم الزكوات وتبقى، يعني يجدون الطعام والشراب ويشترون الملابس ويسددون الإيجارات ويسددون ديون اللي عليهم، لأن أكثر الناس ما أعرف من وين جاءت هذه، ليست من، ما عليها دليل تخصيص الزكاة بشهر رمضان، ما عليها دليل، لا، واجب عليك إذا حال الحول وبلغ النصاب واجب عليك فورا، لا تأجل شهر وشهرين وثلاثة حتى يأتي رمضان، لا، تآثم في التأخير، لأن الناس تنتظر. وتلاحظون هذا الشيء، الناس في شهر مثلا محرم، صفر، ربيع الأول، الفقراء يعانون ما يجدون زكاة، وهذا ظلمنا، هذا تنبيه فقط. المسألة الثالثة في الحديث، ظاهر الحديث أنه يحرم التأخير، يحرم التأخير إلا إذا طلب صاحب الحق حقه. يعني الآن هذا الدين اللي عند الغني، إذا طالب صاحب الحق حقه منه الآن صار ظلم. فمطلب الغني، شوف المماطلة، إذا صاحب الحق الآن طالب حقه، لكن إذا ما طالب حقه ما صارت مماطلة. الآن أنا مثلا فلان أدان شخص 10,000 درهم إلى مدة سنة، جاء وقت السنة الآن، لو تأخر يوم يومين ثلاثة ما دفع ما في إشكال، ليش؟ لأن صاحب الحق ما طالب، ما في ظلم، شوف ما في ظلم، ويجب عليه الآن ويسارع في أداء الدين اللي عليه، لكن ما دام أنه ما طالب ما صار فيه مطل، ما صار فيه مماطلة. لكن لو طالب حقه وأنت ما طالت، وأنت مستطيع تعطيه، غني قادر، لكن ما طلت، فهذا هو الظلم المراد في الحديث هنا. أو أحيانا صاحب الحق ما يطالب مباشرة، بس الآخر يفهم أن الرجل محتاج، في إشارات دلت على أنه يحتاج حقه، يحتاج الحق، يحتاج أن يأخذ حقه من أو يسترد حقه من فلان. في إشارات، في علامات، ما يشعر برغبته في الاستيفاء. أحيانا يكون مستحي مثلا ما يطالب مباشرة، لكن أحيانا يقول يا وقت الدين الآن فلان لازم يرجع له الدين. أحيانا يقول يعني أعطيه إشارات، كلمات ما يقولها مباشرة، كلام غير مباشر، هذا أيضا يفهم منه ولا يعطيه، هذه مماطلة أيضا وأيضا ظلم. مسألة الرابعة، التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، لأن قال هنا مطلوب الغني، مطلوب الغني يعني القادر، القادر، لكن إذا كان غير قادر، عاجز، فقير ما يستطيع. الآن أنت تسلف منك 10,000 مثلا ويا وقت السنة الآن ما عنده يلا راتبه يكفي وما عنده مصدر دخل ثاني، ما استطاع يعطيك، ما استطاع أن يلتزم بالموعد، عنده مشقة، عسرة، ما استطاع، فهذا لا يعتبر ظلم إذا ما أعطاك، لأنه ليس غني. أما في الحديث مطلوب الغني القادر، أما غير القادر مماطلته، تأخيره عن السداد وهو فقير غير مستطيع عاجز، هذا لا يعتبر ظلم. الظلم فقط للقادر، القادر الذي لا يدفع حقوق الناس. فالتحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذور، والله عز وجل أوجب على صاحب الحق انظاره، أعطيه مهلة ثانية، مهلة ثالثة. قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ذو عسرة ما استطاع يسدد، أعطيه مهلة ثانية، مهلة ثالثة، ولو أسقط عنه الدين فهذا أجره عظيم عند رب العالمين، الذي يضع الدين عن الناس، من الذين يظلهم والله عز وجل في ظله يوم القيامة، في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، جاء في ذلك الحديث، حديث صحيح. المهم، المسألة الخامسة، الحديث أيضا دليل على حسن الاقتضاء، المدين إذا أحال صاحب الحق على قادر على الوفاء فيقبل الحوالة، يقبل الحوالة، لأن هذا من السماحة، من حسن الاستيفاء، والذي يفعل هذا الفعل يرجى له الخير في الدنيا والدين. لماذا؟ لأنه إذا قبل هذه الحوالة فهذا تيسير فيه، في إحسان، في حسن استيفاء حقك، ستأخذ حقك أنت من الشخص الثالث، لأن الأول حولك عليه، الثاني حولك تأخذ حقك، فأنت وافقت، فأحسن في استيفاء حقك من فلان، وافق على الحوالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحسن الاستيفاء، يحسن في البيع، ويحسن إذا اشترى، يتعاون، يتساهل، يتنازل، يتغافل، يكون طيب إذا باع أو اشترى، يمهل، يعطي فرصة. تشمله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا أو امرأة، يدخل في هذا، رحم الله رجلا سمحا، يعني في عنده تسامح، تسهيل للناس، ما في تشديد، أعطي فرصة ثانية، أعطي فرصة، قال لك كذا، نزل درهمين، نزل بائع، وإذا اشتريت أنت نفس الشيء أيضا، لا تزعج صاحب المحل أو البائع وتشدد عليه وتضغط عليه ونزل وكذا يعني تحرجه، لا تكون سمح، تدخل في هذا الدعاء رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أيضا إذا اقتضى بينك وبين أخيك المسلم قضية في المحكمة، خليك اعدل، لا تظلم، لا تضع شروط، لا تضع افتراءات حتى تكسب القضية، تكذب عن طريق من وكلته في رفع القضية، لا انتبه، لا سمح، تكون تريد حقك، تريد حقك أو تعطي فلان حقه إذا اشتكى عليك ولا حق عندك،
يأخذها بالشرع وبالقانون. إذن الذي يقبل الحوالة يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله: رجل سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. مسألة السادسة: دل الحديث على أن من أحيل على غير مليء ليس عليه أن يقبل الحوالة. الآن فلان له 10,000، مثل ما قلنا قبل، فلان له بكر له 1,000 درهم عندي، وأنا حولت لواحد فقير ما يستطيع يدفع 1,000 درهم، فما يقبل بكر، ما يقبل، لا أنا ما أقبل الحوالة هذه، تحولت لي لواحد أفقر منكم، لا يمكن. فواضح هذا الحديث، دل مفهوم الحديث على أن من أحيل على غير مليء غير قادر ليس عليه أن يقبل الحوالة. ليش؟ لأن فيه ضرر عليه، فلا يطالب حقه منك وتحول على واحد ما يستطيع أصلا يعطي هذا الحق، لا لا ما أقبل، في ضرر عليه، في ضرر عليه. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحديث بقبول الحوالة إلى مليء، مش إلى فقير أو على غير قادر، لا. زين، مسألة السابعة الأخيرة: اختلف العلماء هل الأمر بقبول الحوالة للوجوب أو الاستحباب. الآن جاء الأمر في الحديث هنا فليتبع، في الحديث: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أنا الآن حولتك إلى شخص قادر، قادر، طيب الآن هذا القادر هل واجب عليه يقبل الحوالة ولا يستحب؟ نحن أشرنا في أول الحديث فليتبع الأمر للوجوب، يجب عليه أن يقبل، هذا قول الأول لأهل العلم، القول الأول،
وهو قول الإمام أحمد ومن أخذ بظاهر الحديث، لأن الأمر هنا فليتبع، ورواية الإمام أحمد فليحتل، يعني يقبل الحوالة، هذا الطرف الثالث واجب عليه يقبل. ليش؟ لأن هذا الشخص هذا يجب عليه أن يقبل الحوالة. ليش؟ لأن هذا الشخص مليء قادر يعطيك 1,000 درهم اللي عندي، أنا قادر، ما في أي سبب أنك لا تقبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا يجب عليه أن يقبل الحوالة، يقبل الحوالة، هذا القول الأول عليه قول الإمام أحمد وأهل الظاهر وغيرهم، قالوا الأمر يقتضي الوجوب وهو لازم، وصرف الأمر من الوجوب الاستحباب لا بد له من دليل. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله في شرحه في سبل السلام، قال: لا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره، لأنه رجح الوجوب، وجوب قبول الحالة هذه، هذا التحويل. قول أول قال كثير من أهل العلم: لا، الأمر للاستحباب فليتبع، هذا أمر للاستحباب. قالوا لأن الحوالة معاوضة، والمعاوضة هذه يشترط فيها أن يكون راضي، يكون هذا الشخص الأول راضي، فإذا كان غير راضي، واضح، ولذلك قالوا يستحب له، لا يلزم بقبول الحوالة. جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، لكن القول الأول لأن معه الدليل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يبقى أمر لابد ينفذ، وما جاءت قرينة أو دليل أو شيء يدل على أن هذا أمر استحباب ليس للوجوب، فنرجح الوجوب والله أعلم في قبول الحوالة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. سؤال فقط: هل المحول عليه يجوز له أن يطالب بالمال من المحول آنفا؟ إيه طبعا يجوز، إذا كان هذا الشخص المحول له أحاله إلى فلان يستلم منه 1,000، لكن هذا صار يماطل وما أعطاه الحق، فيجوز نأخذ بالدرس القادم عن الضمان. إذن السؤال: هل المحول عليه يجوز له أن يطالب بالمال من المحول آنفا؟ هذا أنا فهمت السؤال هكذا يعني، ونقول يجوز، يجوز والله أعلم. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل الله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.